بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا المتواصل المصطفى محمد. بعد أن يكون قائلين أبناك الهديون نزل على بعض كل الكفارين ولعنكم وإعلى أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال كلامنا في مغالة المحقق رضوان الله عليه تغال وكفوع البالغين يتعين عليهم البعث إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلم. بالنسبة إلى قوله ما لم يسلموا، هناك لم يعين، إذا لم يسلم فما هو حكمه؟ سكت عن هذا الأمر المحقق رضوان الله عليه، فإنما نفى أن يتعين لهم القتل، يعني قبل انتهاء الحرب يتعين للعدو الغاف إلا من أسلم، فمن أسلم ماذا يصير؟ لم يذكر شيئا. أن الشهيد رضوان الله عليه في المسالك عندما يذكر هذا الكلام من المحقق رضوان الله عليه يبين هكذا: أي إن أسروا قبل تبطل الحرب والغضاء القتال فإنه يتعين قتلهم، ومقتضى قولهم ما لم يسلموا من أتعين قتلهم مع الإسلام، يعني بالنسبة لسائر المشركين إذا أسروا لا ينفي عنه القتل، الإمام أن يقطع رقابهم أو أن يقطع أيديهم وأرجلهم ويقتلهم حتى يتلتقوا في دماء ويموت. ولكن بالنسبة لليهود ما تعين قتلهم مع الإسلام إذا أسلموا، ولكن لم يبدل حكمهم معه. بعد حكم الشيخ رحمه الله بالتخيير فيهم مع الإسلام بين المن والفداء والاستقرار، كما لو أسلموا أخذهم بعد تغطي الحال، كما لو أسلموا ما أخذهم بعد التغطي الحال. ويمكن أن يري المصنف بقوله فيما بعد: ولو أسلموا بعد الآسف لم يسكت عنهم. هذا القول ما يعم الأمرين، أعني إسلامهم بعد أخذهم على قيام الحرب وبعدها. أن الشهيد في هذه العبارة يريد أن يبين أن هناك قول للشيخ رضوان الله عليه، الشيخ التوسي رضوان الله عليه، وهو أن من أسلم في أثناء الحرب هو الإمام مخير بين الأمور الثلاثة، بين الفداء أو المن أو الاسترقاق. هو فهو المن والفداء والاسترقاق، ولا يلبه بما أنه أسلم. وكذلك ينسب إلى الشيخ رضوان الله عليه أنه قال لا فرق، نتيجة قوله أنه لا فرق بين من أسلم في أثناء الحرب أو من أسلم بعد تردي الحرب، بعد انتهاء الحرب، فسام بين الأمرين: من أسلم في أثناء الحرب ومن أسلم بعد تردي الحرب. في كلا الموردين ذهب بأنه للإمام أن يفعل به أحد الخصال الثلاثة من المن والفداء والاستقرار دون الفتح. هذا الذي يقوله الشهيد رضوان الله عليه بالنسبة إلى الشيخ رضوان الله، ينسب هذا القول إلى الشيخ. وكذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك ينسب هذا القول إلى الشيخ رضوان الله عليه. ولكن نحن علينا أن نرى كلام الشيخ، نص كلام الشيخ هل يلائم ما نسبوا إليه أو لا. أن الشيخ رضوان الله في المبسوط يقول: أما من لم يشكل أمر بلوغه، فإن كان أسر قبل تبدل القتال فالإمام فيه بالخيار بين القتل وقطع الأيدي والأرجل، ويتركهم حتى ينزفوا إلا أن يسلموا فيسقط ذلك عنه. وإن كان الأصل بعد انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين الفداء والمن والاستقرار وليس له فتنهم. أي هذه الثلاثة رأى صلاحا وحظا للمسلمين فعلا، وإن أسلموا لم يسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة، وإنما يسقط عنهم الفاتنة لا غير. فعندما نرى كلام الشيخ رضوان الله عليه هو كذلك أشار إلى من أسلم قبل الفاتح قبل انقضاء الحرب يعني في أثناء الحرب، ومن أسلم بعد تغضي الحرب. فقبل ذلك قبل أن يأتي بهذا الكلام الشيخ يذكر أنه البالغون من البالغ من نصل إلى حد البلوغ، ثم يتكلم عن من شك في بلوغه أو مشكلة في بلوغه فهو كذلك يرى نذر الإنبات، وإلا ما هو محسوب على الزرار إلا يحكم. ثم يقول أما من لم يشكل أمر بلوغه يعني من ثبت أنه بالغ، هو فإن كان أسمسر قبل تغني القتال يعني في أثناء، فالإمام فيه من خيار بين القتل وقتل الأيدي والأرجل ويتركهم حتى ينزلوا، يعني يتعين عليه القتل، القتل إما بقتل الرباط إما بقتل الأيدي والأرجل، ثم يستسلم ويقول إلا أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم، ولم يذكر ما هو حكمهم، قال يسقط ذلك عنهم. ما غلف الإمام بالخيار بين الأمور الثلاثة، ثم بعد ذلك يقول وإن كان الأسر بعد انقضاء الحرب كان الإمام مخيرا بين الفداء والمن والاستقرار. فذكر من الشيخ رضوان الله تفصيل يفصل بين من كان أسلم في أثناء الحرب يقول يسقط عنه الغرب، وبين من أسلم بعد تغذي الحرب يقول أن الإمام مخير بين المن والفداء والاستقرار. بعد ذلك حين جعل هذين الأمرين مع بعضهما، كيف استوى بين من أسلم في أثناء الحرب وأسلم بعد انقضاء الحرب؟ هذا الاستواء الذي ينسب شهيد رضوان الله عليه إلى الشيخ، وصاحب الجوائز كذلك يشير إلى هذا الأمر ولعله أخذ منهم. وكيف يمكن أن ننسب هذا؟ هو أن الشهيد نص كلامه، وقد حكم الشيخ بالتخيير فيهم، الهم يعود إلى ما لم يسلموا، يعود إلى كلام مثال، المثال يقول أي إن أسروا قبل تغذي الحرب وانقضاء القتال فإنه يتعين قتلهم، ومقتضى قوله ما لم يسلموا من أتعين قتلهم مع الإسلام. ثم يقول لكن لم يبين قتلهم معه، لقد حكم الشيخ هذا بالنسبة للمحقق، وقد حكم الشيخ بالتخيير فيهم يعني في كلا الطائفتين فيهم مع الإسلام بين المن والفداء والاستقرار، كما لو أسلموا مع أخذهم بعد تغذي الحرب، يعني يرى من أسلم قبل تغذي الحرب مثل من أسلم بعد تغذي الحرب. ثم يقول بالنسبة للمصنف يعني المحقق رضوان الله عليه يقول ويمكن أن يريد المصنف بقوله فيما بعد ولو أسلموا بعد الأسر لم يثبت عنهم هذا الحكم ما يعم الأمرين، يعني هو أراد أن يحمل كلام المحقق رضوان الله عليه على أنه كذلك جعل كلا الطائفتين محكوما بأحد الأمور الثلاثة، يعني الذي أسلم قبل انقضاء الحرب والذي أسلم بعد انقضاء الحرب، بعدما يذكر ينسب هذا إلى الشيخ رضوان الله عليه. بينما عندما نراجع إلى كلام الشيخ نرى أنه فصل بين الأمرين، لم يشارك بين من قتل أسلم قبل انقضاء الحرب ومن أسلم بعد انقضاء الحرب، من أسلم قبل انقضاء الحرب قال لم يسقط حكمه، قال فإن كان أسر قبل تقدم القتال هذا حسين يعني كافر مشرك، فالإمام فيه بالخيار بين القتل وقتل اليد والأرجل ويتركهم حتى ينزلوا. ثم قال إلا أن يسلم فيسقط عنهم، فيسقط ذلك عنهم، ذلك إشارة إلى قتل الأيد والأرجل أو قتل العنق لا أكثر. ثم يقول وإن كان الأسلوب بعد انقضاء الحال، التقسيم قاطع للشركة، التفصيل دليل على أن أطراف التفصيل غير مشاركين في الحكم، وإلا لا معنى للتفصيل، التفصيل معناه هذا. فلذلك وإن كان الأسر بعد انقضاء الحال كان الإمام مخيرا بين الفداء والمن والاستغفار، خاص بمن بعد انقضاء الحال لا في أثناء الحال، وليس له قتلهم أي هذه الثلاثة رأى صلاحا وحظا للمسلمين فعلا، وإن أسلموا لم يسلم عنهم هذه الأحكام الثلاثة، وإنما يسلم عنهم الباب لا غير. فعلى ذلك نسبة القول التحرير للشيخ رضوان الله عليه الشيخ التونسي أظن أنه غير تماما من الشهيد رضوان الله عليه ومن صاحب الجواهر الذي لعله كذلك بما رأى في كلام الشهيد وأسند إليه هذا الرعب. ثم الشهيد رضوان الله عليه يذكر رأيا آخر بعنوان عن بعض الأصحاب من دون ذكر الأصحاب المراد من بعض علماء الشيعة من بعض الفقهاء من دون أن يذكر الاسم، ولكن أنا رأيت في التحقيق الذي حقق بعض الفضلاء في إخراج هذا البرنامج النور أشاروا إلى أن هذا الموضوع الذي قال شهيد رضوان الله عليه بعض الأصحاب أراد من ذلك هو المحرر الثاني في حاشيته على الشرائع، على الشرائع المحتوت، كان عندهم حاشية في المحرر الثاني على الشرائع ولكن غير محتوت، هم يقولون أن المراد من بعض الأصحاب هو المحرر الثاني. على كل حال نحن ليس مهم المحرر الثاني أو أي إنسان، كلامنا نحن ننظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، كلامنا لم نرى على القول الثاني القول الآخر كمن أسلم في أثناء الحرب معه. هو الشهيد رضوان الله عليه عن بعض الأصحاب أنه ذهب إلى تعين المن عليهم في هذه السورة، يعني إنما للإمام أن يمن عليهم، وهذا الذي مال إليه صاحب الجواهر في رأيه وكلامه خلاصة كلامه بعد كلام كثير، ويميل إلى أن الإمام ليس له إلا شيء واحد وهو المن عليه وإطلاق صراحه. فهنا كذلك هذا المحقق رضوان الله عليه كأنه يريد أن يقول نعم أنه يتعين عليه المن دون الاستغفار ودون الأداء، يعني من أسلم في أثناء الحرب لا بد للإمام أن يمن عليه ويبطل صراحه ولا يأخذ منه لا فداء ولا يسترخه. نعم ذهب إلى أن تعين المن عليه في هذه السورة لأنه لم يكن له استغفار في حال الكفر، إذ يتعين قتله من نائل ففي حال الإسلام أو لا، واستدلاله على تعبير يمكن أن يكون قياس الأولوية. بيان قياس الأولوية يقول عندما كان في حال الكفر في أثناء الحرب لم يكن للإمام استرداره، أنا إنما على الإمام أن يقتله بمفاضل آيتين كلمتين اللتين مرت بنا، وهذا قول لا خلاف فيه على ما ذكر من ذكر هذه المسألة لم يختلفوا في هذا الحكم. فعلى ذلك هو يقول إذا كان في حال الكفر لا يجافزون الاستغفار ففي حالة الإسلام أولى عدم جواز الاستغفار، عندما كان كافرا في أثناء الحال لم يكن للإمام أن يسترخه، فإذا أسلم في أثناء الحال أولى أن لا يجوز استغفاره، فعل ذلك بما أنه مسلم. يعني المشرك في أثناء الحرب لا يصطلح، فالمسلم بالأولى أن لا يصطلح. فهذا دليله الذي يكره هذا بعض الأصحاب وحق الثاني رضي الله عنه على ما قالوا فعل ذلك. ولكن يمكن الرد عليه على هذا الأولوية إذا كان في أثناء الحرب وكان كافرا لا يسترك، فإذا كان مسلما بالأولى أنه لا يسترك. هذه الأولوية إليه موردين. لماذا؟ لأنه عدم جواز استغاث الكافر ليس فضلا عليه، ليس عطفا إليه، بل تشديدا عليه، أن الإسلام نهى عن استرغاب المشركين في أثناء الحرب حتى يتم الإتقان، حتى يقتل هؤلاء. فعلى ذلك الذي أسلم ليس موردا للتشديد بل موردا للرحمة. إنما القياس الأولوية يكون بعيد إذا كان في المغيس عليه شيء بملاك معين، ويكون في المغيس بنحو الأشد، يصير قياس الأولوية. مثلا إذا قلنا إذا يجب إكرام عالم وصل إلى مثلا بحث الخارج، فبالأولى العالم الذي هو مجتهد مسلم ومن المراجع إكرامه أولى. أو إذا قلنا أن طلبة العلم يجب على الناس أن يكرموهم ويعظموهم، فمراجعنا الإمام أوجبوا لهم الإكرام، أولى بالإكرام. هذا أولوية. لماذا؟ لأن الملاك في وجوب إكرام طالب العلم أنه ممارس بفقه أهل البيت، وهذا العنوان، هذا الملاك في من وصل إلى الإجتهاد، وصل من المراجع، هذا أشد. فنحن لابد أن نرى أن ثبوت الاسترغاب عن المشركين في أثناء الحرب ما هو الملاك به؟ هل كان الملاك العطف على المشركين سقط عنهم الاسترغاب أو لا؟ عندما ننظر لا، ليس عطفاً بل تشديداً عليهم. أراد الله تبارك وتعالى أن يشدد على هؤلاء في أثناء الحرب حتى يرغم. ولذلك قال ما قال النبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فتشديد الوثاق بعد الثاقل أو الإثقال بعد ظهر ليس لطفا بفضله. والمسلم فهذا ملاكه التشديد، فالمسلم ليس أحق بالتشديد من الكافر. الذي أسلم لا يستحق التشديد، بل بالعكس يستحق الرحمة. فإسقاط الاسترقاق بالنسبة إلى الكافر لأن بدلا أن يسترق أن يقتل، يعني الله بدل الاسترقاق بما هو أشد منه. ولكن بالنسبة إلى مسألة مسلم من أسلم ليس موضعا للتشديد حتى نحن نقيس الذي أسلم بالذي لم يسلم، أو بما أن غير المسلم المشرك يحكم ولا يسترع، فالمؤمن كذلك لا يسترع، لأنه مثله ليس التماثل في هذا الأمر. بل إذا أردنا أن نقيس نقول أن المسلم أولى بالرحمة وهو أولى بالتشدد بالتشديد. فعلى ذلك هذا الكلام ليس صحيحا، أن نستدل على قياس الأولوية في هذا العام أن نقول أن المشرك قد أسقط الله عنه الاسترغاب في أثناء الحرب، بل إذا من أسلم أولى بإسقاط الاسترغاب، لأن إسقاط الاسترغاب يعني إخلنا قناعة بقتله ما هو أشد. قد رفع القتل قد يتنازل إلى محل أخرى وهو الاسترغاب. فهذا الدليل أدلة التي تمنعنا أن أسر مشركين في أثناء الحرب غير مفيد لعدم جواز أسر من أسلم في أثناء الحرب. ما أذهل استفاد من أؤدي حقا معنى أولا. فعلى ذلك فهذا الكلام الذي جاء بقياس الأولوية في غير محله. فعلى ذلك سأت عنه الغافل إذا أسلم لا يقتل، والمرحلة التي بعد القتل هو الاستغفار. من هو أخف من القتل؟ الاستغفار. وما هو أخف من الاستغفار؟ الفداء. وما هو أخف من الفداء؟ المن، يعني إطلاق ثرائه من دون شيء. فعلى ذلك بهذا الكلام يمكن أن نقول أن ما ذهبوا إليه بسبوت الاستغفار عن الذي أسلم في أثناء الحرب مستدلا على قياس الأولوية في غير محله، ولا يمكن القناعة به. ثم نأتي إلى كلام من قال المن مثل صاحب الجواهر رضوان الله عليه والمحب الساري رضوان الله عليه، يوم إنما يكون على الإمام أن يمن عليه ويحرره يلقى الصراحة. كما أشرنا شيئا ما سابقا، المن عبارة عن التنازل عن الحق المسلم. أن لك دين على أهدى صديقك تمن عليه فتبرئه، ولكن إذا ليس لك دين على صديقك لا معنى أنا أمن عليك ولا أخذ منك هذا المال، لا يستحق شيئا حتى يمن عليه. كما أن هؤلاء المستكبرين بل يمنون على المسلمين بأنهم ما باطلوا، هذا ليس حقكم أن تقتلوا، ليس حقكم أن تتجاوزوا على خيراتهم، ليس هذا موطن المن. فقولهم للإمام أن يمن دون غيره، إذا قلنا أنه ليس على للإمام الاستغفار وليس للإمام القاف طبعا وليس للإمام الفداء، فمعناه أنه لا يستحق، لا يستحق عليهم شيء، فلا معنى كذلك المن. إنما المن يصلح إذا كان من حق الإمام أن يستفي بهم، يأخذ منهم المال أو أن يسترقه. إذا ليس للإمام لا الاستغفار ولا أخذ المال منهم ولا الفداء، فلا يبقى معنى للمال. فبعبارة أخرى، إن قلنا أن للإمام أن يمن عليهم، لا بد أن نعترف بأن للإمام شيئا بمنه عليه يثبته يتنازل عنه. فلذلك هذا التعبير في أوائل الأمر أشار إلى كلام سعيد الجواهر رضوان الله عليه، وكذلك نحن هنا نعود بما أن بعض الفقهاء الآخرين هذا التعبير قالوا أن الإمام أمره محسور على المن وليس أكثر. فكذلك نحن هنا مع عنوان المن موقوف على قبول أمر آخر لا أقل الفداء، أن يكون للإمام أن يأخذ منه الفداء فيمن عليه ويخطر صلاحه بلا شيء. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وبعبارة أخرى، إذا قلنا أن الفداء ليس للإمام لا الاستغفار ولا الفداء، فموضوع المن منتف، فانتفاء المن منتف بانتفاء موضوعه، ولا يقوى مجال ذلك. فنحن في بادئ الأمر قلنا أن من أسلم في أثناء الحرب وقد حرر نفسه بذلك، والرواية التي ولو هي رواية عامية ذكره السنة، ففقهاؤنا كالعلامة رضوان الله عليه وبعض الفقهاء الآخرين ذكروا كمرسلة عن النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يذكر في موسوعتنا هذا الحديث ولو كان سنده ضعيف، ولكن مضمونه مضمون موافق للقياس، موافق للعقل، بما أنه إذا أسلم هو يلهم بالمسلمين، بعد ذلك لا يجوز مباطلته، لا يجب أن يباطلوه فيقتلوه أو يأسروه، فلا يجوز الأسر حتى ينتهي إلى استرضاء وثم إلى الفداء أو المن أو ما شابه ذلك، وكان أحد من المسلمين. وكما أن الإمام الحسين عليه السلام عفى عن حر العامل الحر يزيد الرياحي وصار أمر مغنية، فعلى ذلك نحن قلنا هكذا. ثم نحن إذا قلنا أن منع الأسر في أثناء الحرب، يعني من أسلم قبل قصد الحرب لا يخلو عن حالتين، الحالة الأولى أنه أسلم والحرب قائم من دون أن يقبضوا عليه أصلا، هذا قطعا لا يمكن لا الفداء ولا الاستراء ولا الأسر، لأنه بمجرد ما قال لا إله إلا الله فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل نفسه في عصمة وصار كأحد من المسلمين. الحالة الثانية إذا أحد المسلمين قد تجاوز الحد، يعني في أثناء الحرب أخذه قبضه وجعله أسيرا، إما جهلا للحكم أو نسيانا للحكم أو عصيانا، عصيانا فعل هذا بينما لا يجوز، الله تبارك وتعالى منع من هذا الأمر ولكنه فعل فعلا، أو ما كان يعرف الحكم ففعل ذلك، ثم فصار هو أسير شئنا وأبينا. فإن قلنا أن الإسلام يمضي هذا الأسر، فبعبارة أخرى إن قلنا هذا الأسر حرام تكليفا ولكن نافذ وضعا، فحسن حالة الأسر لهذا الإنسان مختلف به من جناحية الإسلام. ولكن إن قلنا لا، هذا ممنوع تكليفا حرام تكليفا وغير نافذ شرعا، فمعناه اعتضاله لا يجعله أسيرا، هذا كأي اعتضاب غير مورده، هذا كمن أخذ إنسان مسلما وجعله في غرفة، هذا ليس أسير شرعي، الشرع لا يعترف به. فإن قلنا أنه بعد القبض لا يصبح أسيرا والإسلام ما أدر بذلك وضعا كما منعه وحرمه تكليفا، فهذا الأسر كعدم الأسر، فلا يجوز أي شيء في حقه، إنما هو حر كسائر المسلمين. ولكن إن قلنا أن عندما أخذوه ولو ارتكب حراما، ولكن إنما هو حرام تكليفا ولكن وضعا هو أسير فعلا أسر في أثناء الحرب، إذا قلنا بذلك كما هو ظاهر خبر طلحة بن زيد الذي مرت بنا، إذا قلنا ذلك فعند ذلك هو أسير وأنواع أسيرا تبغى عليه. فمطلقات ما ورد في حكم الأسير أن الإمام بعد انقضاء الحال إما يمن عليه وإما يستفتي وإما يسترقه، هذا شامل لهذا الشخص، وكلا الأمور ممكن بالنسبة إليه. نعم. وبما أن هذه المسألة كان له روايتين، الرواية المرسلة التي أرسله بعض فقهاءنا في المنكر مثلا أدام في المنكر قاله بعض الآخرين قالوا عن رسول الله وقال رسول الله كذا، ولكن هذه الرواية موجودة في بيهقي وغير بيهقي، أظنه في البخاري والمسلم كذا كمكتوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت على قضاة الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم أو أصل مني دماءكم. فعلى ذلك إذا قلنا هكذا من هذا الرواية طبعا من هذا السند لا بحث فيه. رواية أخرى أشير إليه وهو خبر زهري أو زهري، وأشرنا إليه من دون تدقيق الحديث ولو إن كان الوقت، ولكن سريعا أقرأ الحديث حتى أكمل بحثنا في هذا الآن. عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن قاسم بن محمد عن سليمان بن داوود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن ابي بن حسين عليه السلام قال: اذا اخذت اسيرا فعجز عن الماشي ولم يكن معك محمود فارسله ولا تكتب، فان كذا تبين ما حكم الامام فيه. وقال: الاسير اذا اسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. بالنسبة إلى سنده، أقل ما يكون فيه من الضعف الأوزاعي والزهري، هؤلاء لم يكن منا ولم يكن ثبات. ولكن من ناحية الدلالة كذلك هنا يقول على هذا النار: الأسير إذا أسلم فقد حبل دمه وصار فيئا. إذا قلنا صار فيئا يعني صار كسائر الغنائم، فمعناه أن حق المسلمين يتعلق به، فعند ذلك إذا قلنا هكذا فهناك معناه أن يجوز للإمام أن يسترقه أو أن يستفيه أو أن يمن عليه بيبقى الطراه ويسره المن. ولكن كما رأيتم الحديث الثاني كذلك ضعيف لا يمكن أن يعتمد عليه، فعلى ذلك إذا أسلم من دون أي شيء فقطعا ليس عليه شيء، ولكن إذا أسلم بعد أن غضبه بعض المسلمين في أثناء الحرب فطبعا هناك الإحتياط يقتضي إطلاق سرائه من دون شيء، ولكن إذا أسلم بعد انقضاء غضب الحرب بما أنه قبل أن أسلم صار فيئا وأسيرا للمسلمين أسيرا شرعيا قطعيا، فعند ذلك للإمام أحد الأمور الثلاثة التي ذكر، وليس له أن يقتله. ولكن بالنسبة للمشركين هناك قولين: من يقول بأن للإمام كذلك بعد انقضاء الحرب أحد الأمور الأربعة من القتل والاسترباق والفداء والمن، ولكن أكثر فقهاء العظام يقول بعد انقضاء الحرب لا يجوز قتل الأسير. من أسر بعد انقضاء الحرب فعند ذلك للإمام أحد الأمور الثلاثة. ونحن أشار إلى أن من كان أسيرا والإمام لا يعرفه وبعد انقضاء الحرب عرف أنه قد أسر في أثناء الحرب، كذلك يقتضي إتلاف أدلة الأسير أنه ليس للإمام أن يأخذه، وإنما عليه أن يسترقه أو يستفيه أو يكثره منن عليه وليس أكثر. لكن نقطة معنوية أشير إليه إن شاء الله قدم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.